إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمنزلة الشكر من أعلى المنازل، وهي فوق منزلة الرضا وزيادة. فالرضا مندرج في الشكر، إذ يستحيل وجود الشكر بدونه، وهو نصف الإيمان. فالإيمان نصفان، نصف شكر ونصف صبر. وقد أمر الله جل وعلا بالشكر، ونهى عن ضده، وأثنى على أهله، ووصف به خواص خلقه، وجعله غاية خلقه وأمره، وعد أهله بأحسن جزائه، وجعله سببا للمزيد من فضله، وحارسا وحافظا لنعمته، وأخبر أن أهله هم المنتفعون بآياته، واشتق لهم اسما من أسمائه، فإنه سبحانه هو الشكور، وهو موصل الشاكر إلى مشكوره، بل يعيد الشاكر مشكورا، وهو غاية رضا الرب عن عبده. قال تعالى: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قام حتى تورمت قدماه، فقيل له: تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وقال لمعاذ رضي الله عنه: والله يا معاذ، إني لأحبك، فلا تنسى أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما، وهو حديث صحيح. وأصل الشكر في وضع اللسان ظهور أثر الغذاء في أبدان الحيوان ظهورا بينا، كذلك حقيقته في العبودية، وهو ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. والشكر مبني على خمس قواعد، هي خضوع الشاكر للمشكور، وحبه له، واعترافه بنعمته، والثناء عليه بها، وألا يستعملها فيما يكره. فهذه الخمسة هي أساس الشكر وبناؤه عليها، فمتى عدم منها واحدة اختل من قواعد الشكر قاعدة. وكل من تكلم في الشكر وحده فكلامه إليها يرجع وعليها يدور. فقيل: حده أنه لا تراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع. وقيل: هو عكوف القلب على محبة المنعم، والجوارح على طاعته، ودريان اللسان بذكره والثناء عليه. وقال داود عليه السلام: يا رب، كيف أشكرك وشكري نعمة علي من عندك تستوجب بها شكرا؟ فقال: الآن شكرتني يا داود. وقال الجنيد رحمه الله: وقد سأله سري عن الشكر وهو صبي بعد: الشكر ألا يستعان بشيء من نعم الله على معاصيه. فقال: من أين لك هذا؟ فقال: من مجالستك. الشكر عبادة قلبية عظيمة القدر، تفيض آثارها الجميلة على اللسان، فألهج بالحمد والثناء والاعتراف بالإحسان والإفضال، كما يظهر أثرها على الجوارح، فتزداد عملا بطاعة الله تعالى واجتهادا في طلب مرضاته، مع تسخير النعم فيما يكون مرضيا لله جل جلاله، وذلك مؤذن بثبات الحاصل من الإنعام مع الزيادة عليها، كما وعد ربنا تبارك وتعالى عباده بقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم. أما إذا كان الشكر صادرا من العبد في مقابل ما يقع له من المصائب، فإن ذلك يعد من أعلى درجات العبودية، ولا يصل إليه إلا خواص المؤمنين وعباد الله المتقين. إن نعم الله تبارك وتعالى على عباده كثيرة جدا، وأجل هذه النعم نعمة الهداية إلى الإسلام، وأعظم بها من نعمة ودونها نعم جمة، يقف العبد الضعيف بعقله المحدود مشدوها أمامها فاغرا فاه، ولا يحصيها إلا الله الذي أسبغها وأنعم بها. ومعلوم أن النعم من الله جل جلاله، وإذا كان الأمر كذلك فإن على العبد أن يحرص على دوام هذه النعمة، ودوام النعم لا يكون إلا بنعمة أخرى وهي نعمة الشكر، وقد جاء بيانها صريحا في قوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر سر دوام النعم وسر بقائها، ومن ألهم الشكر لم يحرم الزيادة، ومنزلة الشكر من أعلى المنازل، أمر الله به ونهى عن ضده، وأثنى على أهله، ووصف به خواص خلقه، وجعله غاية خلقه وأمره، وعد أهله بأحسن جزائه، وجعله سببا للمزيد من فضله، وحارسا وحافظا لنعمته، وأخبر أن أهله هم المنتفعون بآياته، واشتق لهم اسما من أسمائه، فإنه سبحانه هو الشكور، وهو يوصل الشاكر إلى مشكوره، بل يعيد الشاكر مشكورا. إن شكر النعمة دليل على استقامة المقاييس في النفس البشرية، فالخير يشكر، لأن الشكر هو جزاؤه الطبيعي في الفطرة المستقيمة، ولا يستغني عن هذه العبادة أحد البتة إلا من حرم الخير كله. فالشكر سبيل رسل الله وأنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهم أخص الخلق وأقربهم إلى الله. وأي مقام أرفع من الشكر الذي يندرج فيه جميع مقامات الإيمان، حتى المحبة والرضا والتوكل وغيرها، فإن الشكر لا يصح إلا بعد حصولها، فهو جامع لجميع مقامات الإيمان، ولذلك كان أرفعها وأعلاها، فجميع المقامات مندرجة فيه. لا يستحق صاحبه اسمه على الإطلاق إلا باستجماع المقامات له. ولهذا كان الإيمان نصفين، نصف صبر ونصف شكر، والصبر داخل في الشكر، فرجع الإيمان كله شكرا. والشاكرون هم أقل العباد، كما قال الله جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: كما مر من قوله: قد أمر الله بالشكر وأثنى على أهله ووصف به خواص خلقه ودعا له غاية خلقه وأمره. وقد أثنى الله جل وعلا على خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم بشكر نعمه، فقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه. فأخبر عنه سبحانه بأنه كان أمة، أي قدوة يؤتم به في الخير، وأنه كان قانتا لله وهو المطيع المقيم على طاعته. ثم ختم له بهذه الصفات فذكر أنه شاكر لأنعمه، فجعل الشكر غاية خليله. ثم إن مبنى الدين على قاعدتين: الذكر والشكر، وقد جمعهما الله تعالى بقوله: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ رضي الله عنه: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهو حديث صحيح مر تخريجه. والذكر رأس الشكر، والذكر والشكر دماء السعادة والفلاح. وليس المراد بالذكر مجرد ذكر اللسان، بل الذكر القلبي واللساني، وذلك يتضمن ذكر أسمائه وصفاته، وذكر أمره ونهيه، وذكره بكلامه، وذلك يستلزم معرفته والإيمان به وبصفات كماله ونعوت جلاله والثناء عليه بأنواع المدح، وذلك لا يتم إلا بتوحيده. فذكره الحقيقي يستلزم ذلك كله، ويستلزم ذكر نعمه وآلائه وإحسانه إلى خلقه. وأما الشكر فهو القيام بطاعته والتقرب إليه بأنواع محابه ظاهرا وباطنا، وهذان الأمران هما جماع الدين. فذكره مستلزم لمعرفته، وشكره متضمن لطاعته، وهذان هما الغاية التي خلق لأجلها الجن والإنس والسماوات والأرض، ووضع لأجلها الثواب والعقاب، وأنزلت الكتب وأرسلت الرسل، وهي الحق الذي به خلقت السماوات والأرض وما بينهما، وضدها هو الباطل والعبث الذي يتعالى ويتقدس عنه سبحانه. والعبد لا يخلو قط من أن يكون في نعمة أو بلية، فإن كان في نعمة ففرضها الشكر والصبر، فالشكر قيدها والصبر لئلا يقع فيما يتسبب في سلبها. عن عون بن عبد الله قال: قال بعض الفقهاء: إني روأت، أي نظرت في أمري وتعقبته ولم أتعجل بجواب، إني روأت في أمري فلم أر خيرا لا شر معه إلا المعافاة والشكر. فرب شاكر في بلاء، ورب معافا غير شاكر. فإذا سألتم الله عز وجل فسألوهما جميعا، يعني المعافاة والشكر. ويكفي في بيان منزلة الشكر ومعرفة فضله أن الله جل وعلا سمى نفسه شاكرا وشكورا، وسمى الشاكرين بهذين الاسمين، وهذا تشريف وتكريم لهم وحسبك بهذا محبة للشاكرين وفضلا. قال تعالى: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وقال تعالى: وكان الله شاكرا عليما. وقال تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم. وقلة أهل الشكر في العالمين تدل على أنهم هم خواصه. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. لقد من الله جل وعلا علينا بأنواع النعم الظاهرة والباطنة، فلا تجعلن لله شريكا في عبادته، وأفرده بالشكر والعبادة. وقد وصف الله تعالى الشاكرين من عباده بأنهم قليل، فقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وقال تعالى: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يقول: اللهم اجعلني من الأقلين. فقال: ما هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، يقول الله تعالى: وما آمن معه إلا قليل. وقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وقال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. قال عمر: صدقت. ذكره الإمام أحمد في الزهدي. وسبب هذا أن إبليس قد أخذ على عاتقه أن يضل البشر ويمنعهم من الشكر. قال تعالى مخبرا عنه: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فعرف إبليس أهمية منزلة الشكر فأراد صد العباد عنها. قال بعضهم: لو علم الشيطان أن طريقا توصل إلى الله أفضل من الشكر لوقف فيها. لذلك كان الشكر من الأمور الصعبة. قال الألوسي وذكر أن توفية الشكر لله سبحانه وتعالى صعبة، ولذلك لم يثني سبحانه بالشكر على أحد من أوليائه إلا على اثنين: نوح وإبراهيم عليهما السلام. وفي قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، يقول الحسن: يكابد الشكر على السراء ويكابد الصبر على الضراء. فالشكر يحتاج إلى مكابدة ومجاهدة. ولما كان الإيمان نصفين، نصف شكر ونصف صبر، كان حقيقا على من نصح نفسه وأحب نجاتها وآثر سعادتها ألا يهمل هذين الأصلين العظيمين، ولا يعدل عن هذين الطريقين القاصدين، وأن يجعل سيره إلى الله بين هذين الطريقين الشكر والصبر، يجعله الله يوم لقائه في خير الفريقين. والشكر هو خير عيش السعداء الذين لم يترقوا إلى أعلى المنازل إلا بشكرهم، فساروا بين جناحي الصبر والشكر إلى جنات النعيم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والمتدبر لآيات القرآن المجيد يتبين له أن الله جل وعلا قسم الناس إلى شكور وكفور، وبين أن أبغض الأشياء إليه الكفر وأهله، وأحب الأشياء إليه الشكر وأهله. قال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وهذا كثير في القرآن المجيد، يقابل سبحانه بين الشكر والكفر فهو ضده. وما دام الله جل وعلا يحب الشاكرين فهذا من أقوى الأدلة على علو منزلة الشكر ورفعة درجات الشاكرين. ولذلك نلحظ أن الله جل وعلا كثيرا ما يعلق الجزاء على المشيئة في كثير من الأحوال، ولكنه يطلق ذلك بالنسبة للشاكرين من عباده، كما في قوله تعالى: وسيجزي الله الشاكرين، وفي قوله تعالى: وسنجزي الشاكرين. فإذا عرفنا أن الله عز وجل بيّن في كتابه المجيد أنه تعالى جعل الشكر الغاية التي لأجلها خلق الله الخلق وأمرهم بما أمرهم به، تبين لنا بوضوح أن منزلة الشكر من أعلى المنازل. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ولهذه الآية نظائر كثيرة في القرآن المجيد، يتضح من خلالها أن الله جل وعلا خلق الخلق وأنعم عليهم بالنعم لكي يعبدوه ويشكروه. ولهذا أخبر تعالى أن رضاه في شكره، فقال تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الشاكرين، وأن ينعم علينا بنعمه ظاهرة وباطنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.